وعليه خاتم ذهب، فهذا صلاته باتفاق الجميع صحيحة. لكنه يأتم بلبسه خاتم الذهب، ويأتم بلبس عمامة الحرير، لأن النهي لا عاد لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فالعمامة لا دخل لها بشروط الصلاة، ولبس خاتم الذهب لا دخل له بشروط الصلاة، لكن وهما محرمان سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. هنا قوله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببغاء أو بول، هنا النهي عائد لا إلى عبادة، وإنما إلى أمر يريد الشارع منك أن تتجنبه. فهنا يقال فيه مثلا في مثل هذه الحالة، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ القاعدة الشرعية الأصولية المتفق عليها عند المحققين من الأصوليين أن الأصل في النهي هو التحريم. فإذا قال الرسول لا تفعلوا كذا، قال الصحابي نهى الرسول عن كذا، فالأصل أن المنهي عنه محرم ما لم يدل دليل خارج على أن النهي للكراهة لا للتحريم. وإن شئتم أن نفصل في هذا فصلنا، وإن شئتم أن نتعدى هذا وأن ننتقل إلى ما بعده ويكفي هذا الكلام العام. نعطي لا بأس نعطي على مثال واحد بالنسبة لي. فمثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يفترش الإنسان ذراعيه في الصلاة وأن يبسطهما كانبساط الكلب. هذا الحديث فيه النهي، القائد تقول ماذا النهي ماذا به؟ أنه حرام. صرف الجمهور هذا الحديث من كراهة التحريم إلى كراهة التنزيه لأجل حديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما يجدون من المشقة في قيام الليل من طول السجود، فقال استعينوا بالركب. هذا الحديث مرسل، لكنه مرسل قوي، لذلك صححه غير واحد من أهل العلم. نحن نذكر هذا على سبيل التنزيه. أو مثلا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشرب الرجل قائما، ولبث عنه أنه فعله وشرب قائما عليه الصلاة والسلام، دل على أن النهي هنا للكراهة، كراهة التنزيه لا للتحريم. إذن غالبا إذا أردنا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة فإنه لا يصرفه إلا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يصرف النهي إلا فعل من النبي، دل على أن ذلك النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. هذا الحديث النهانة أيضا هذا مما اختلف فيه العلماء، هل النهي ها هنا للتحريم أو النهي للكراهة، أو هناك تفصيل في المسألة أقوال كثيرة نذكر منها أهمها وهي أربعة. القول الأول قالوا يحرم على المسلم أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، وهذا النهي عندهم عام سواء كان ذلك في القضاء أو كان في البنيان، كله حرام ولا يجوز. واستدلوا بهذا الحديث، الرسول نهى عن الاستقبال والاستدبار. تبوا يا اخوان او قالوا اذن الحديث عام في القضاء وفي البنيان، يعني سواء كنت في صحراء واردت قضاء الحاجة فلا تستقبل ولا تستدبر، او كنت في دورة مياه في حمام وله حيطان فذلك يقولون لا تستقبل ولا تستدبر. وايضا يقولون ماذا؟ النهي عام للاستقبال والاستدبار لا تفصيل عندهم، انما قلنا هذا ان النهي عام للاستقبال والاستدبار لان من اهل العلم من يفصل. استدلهم بحديث سلمان وبحديث ابي ايوب الاتي معنا ان شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة عند مسلم إذا جلس أحدكم لحاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قالوا فتظاهرت الأدلة على أن هذا الفعل محرم وأنه لا يجوز. قالوا وما خالف هذه الأدلة من أدلة أخرى فإما أن يكون ضعيفا من حيث الإسناد وإما أن يكون ضعيفا من حيث الاستدلال، بأن يكون متقدما على هذه الأحاديث فتكون هذه الأحاديث متأخرة وناقلة عن الأصل، ويأتي مزيد نقاش. وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني وغيرهم من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ ناصر الألباني. القول الثاني قالوا في مقابل هذا القول قالوا الأحاديث التي فيها النهي عن استقبال قبلة أو استدبارها، نعم يا أخي، الأحاديث التي فيها النهي عن استقبال قبلة أو استدبارها منسوخة. قلنا من شرط النسخ أن نعلم ما هو الناسخ. قرأ الناسخ حديثان، أما الأول فهو حديث عائشة عند أحمد وأهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال عليه الصلاة والسلام أو فعلوها حولوا مقعدتي إلى الكعبة. واستدلوا أيضا بحديث جابر عند أحمد وأبي داود قال نهانا رسول أن نستقبل القبلة ببول، ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. إذا المذهب الثاني في مقابل المذهب الأول، الأول يقول يحرم مطلقا، والثاني يقول يجوز مطلقا لا في الفضاء ولا في البنيان. المذهب الثالث وهو مذهب الأكثرين من أهل العلم التفصيل، قالوا بجواز قضاء الحاج استدبار الكعبة واستقبالها حال قضاء الحاجة إذا كان الإنسان في بناء، أما إذا كان في الصحراء فلا يجوز له ذلك. فحملوا أحاديث نهي على الصحراء وحملوا وقالوا أما في البنيان فيجوز، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، وقال مستقبل الشام. إذن قالوا هذا الحديث يدل على أن النهي في تلك الأحاديث ليس على عمومه، وإنما هو خاص بالفضاء، وأما البنيان فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن لا يجوز لنا أن نتنزه عن فعل فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا ولا يمكن أن تقولوا إن هذا خاص بالرسول، لأن التخصيص حكم يحتاج إلى دليل، ولا دليل على أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجوز أن تقول نسي الرسول، لأنه وإن نسي الرسول فلا بد أن يعلم ويذكر من الله عز وجل. وأما قولكم بأن حديث عمر على الأصل والأحاديث الناقص والأحاديث أحاديث سلمان وأبي هريرة وأبي أيوب ناقلة عن الأصل، فهذا إنما يقال إذا تعذر جمع بين الأحاديث، والجمع هنا ممكن بأن يقال أحاديث النهي إذا كان في صحراء فضاء وأحاديث البنيان وأحاديث التي دلت على الجواز إذا كان في بنيان. قالوا ويدل على ذلك أن ابن عمر راوي الحديث كما في المسند وعند أهل السنن قضى حاجته مرة وهو مستقبل قبلة وجعل بينه وبينها راحلته، فقيل له في ذلك قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء، عن ذلك في الفضاء، وأما في البنيان فلا حرج. المذهب الرابع وهو رواية عن الإمام أحمد وهو تفصيل أدق من التفصيل السابق، قال الواجب علينا أن نعمل جميع الأدلة، ولكن لا يجوز لنا أن نعمل إلا الصحيح من الأدلة، وأما الضعيف فلا يجوز أن يؤخذ منه حكم شرعي. كيف ذلك؟ قال نأتي إلى الأحاديث التي استدل بها من يرى الجواز مطلقا وهو القول الثاني فنناقشها. فحديث عائشة الذي قال فيه الرسول أوافعلوها حولوا مقعدتي نحو الكعبة حديث ضعيف جدا، لأن في إسنادي خارج الصوت وهو متهم بالكذب، فمثله لا يجوز أن يكون حجة شرعية. وأما حديث جابر وفيه قال رأيته يستقبلها قبل أن يقضى بعام، فهذا الحديث مداره على محمد بن إسحاق، وهو إن صرح بالتحديث لكن مثله لا يحتمل مخالفة الحديث الصحيحين مخالفة الأئمة الأعلام. هذا على أنها هنا مسألة دقيقة ينبغي التفطر لها، وهي أن النهي عن استقبال القبلة ما الذي يراد منه؟ يراد منه تعظيم الكعبة، فإذا كان أمر كذلك فيستحيل أن يحصل نسخ، لأن العلة لا زالت موجودة، العلة ما ذهبت حتى يقال نهى الشارع عن تعظيم أو أذن الشارع بأن لا تعظم الكعبة، هذا بعيد جدا. إذن هم قضوا على حديثي القول الثاني قالوا ليس فيهما حجة بل هما حديثان ضعيفان. قلنا ما الدليل على تفصيلكم الدقيق الذي ذكرتموه؟ قالوا نأتي إلى الأحاديث الصحيحة ونجمع بينها. الأحاديث حديث أبي أيوب، حديث سلمان، حديث أبي هريرة دلت على النهي عن الاستقبال والاستدبار على سبيل العموم في الفضاء والبنيان. وجاءنا حديث ابن عمر هو حديث صحيح وفيه أن الرسول استدبر فقط، وليس عندنا دليل صحيح صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فقط استدبر. فإذا أردنا أن نعمل الأدلة وأن لا نهمل شيئا منها نقول يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، لأن الرسول نهى عن الاستقبال والاستدبار، جاءنا دليل يدل على أنه فعل ما نهى عنه وهو الاستدبار، ولم يأتنا دليل يدل على أنه استقبل الكعبة إلا ذلك الحديث حديث أبي جابر وهو حديث عام، ولو قلنا بظاهره لا قلنا بالنسخ ولا يمكن النسخ. فعلى هذا نقول يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال، وهذه رواية عن الإمام أحمد وهو أرجح الأقوال في نظري، لأن فيه جمعا فيه جمعا بين الأدلة. وإن كان القول الثالث له حظه من النظر وله قوته، إلا أن القول الرابع من حيث تطبيق القواعد الأصولية أقرب إلى تلك القواعد الشرعية. إذن أربعة أقوال: القول الأول يرى التحريم مطلقا، القول الثاني يرى الجواز مطلقا، القول الثالث يرى الجواز في البنيان دون الفضاء، القول الرابع يرى جواز الاستدبار فقط في البنيان، وأما الاستقبال والاستدبار فحرام في الفضاء وفي البنيان. قال رضي الله عنه: أو أن نستنجي باليمين. تقدم في حديث أبي قتادة أن يتمسح بيمينه. الاستنجاء باليمين هو المراد بقوله أن يتمسح بيمينه، والاستنجاء هو قطع النجو، والنجو الخارج من الإنسان. والكلام على هذه المسألة تقدم في الدرس الماضي. وفي هذا دليل على ماذا؟ على أن الاستنجاء يطلق على الاستجمار، لأن مراد به الاستنجاء هنا والاستجمار، أو أن نستجمر، يعني أن نستجمر، إلا أنه غلب استعمال الاستنجاء إذا كان هناك ماء، والاستجمار إذا كان هناك جمار أحجار. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الجمهور وأكثر أهل العلم على أنه يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، ودليلهم حديث سلمان هذا وحديث عائشة عند أبي داود: إذا ذهب أحدكم من الخلاء فليستطل بثلاثة أحجار. وحديث ابن مسعود البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائتني بثلاثة أحجار. هذا مذهب الجمهور، عدم جواز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى جواز الاستجمار بحجرين أو حجر إذا أنقيا، و استدل بحديثين. الأول حديث مسعود الذي معنا في البخاري أنه قال فأتيته بحجرين وروضة، قال فأخذ الحجرين وألقى الروضة وقال إنها ركس، أي ركس، وإنما قال إنها ركس لأنه في رواية ابن خزيمة قال إنها روضة حمار. قالوا فالرسول اكتفى بالحجرين، ولو كان الثالث واجبا لأمره أن يأتيه بحجر ثالث. وأجيب عن هذا بأن في رواية أحمد الدارقطني أنه قال له ائتني بغيرها، ائتني بغيرها، فلا يصلح حديث المسعود دليلا للحنفية. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الآتي معنا والذي وهم فيها حافظ بن حجر وجعله مسند عائشة، أو حديث طويل فيه من استجمر فليوسر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وقالوا فدل هذا الحديث على أن الإيثار مستحب، فمن فعله فهذا حسن ومن لا فلا حرج عليه. والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن الحديث في سنده مقال، في سنده سعيد الحبراني، أبو سعيد الحبراني، فهو مجهول. وإذا كان في الإسناد رجل مجهول فإنه يكون ضعيفا. وأما ما ذكره الشارع من أن ابن حجر قال فتح إسناده حسن، وما ذكره أيضا الشارع عن صاحب البدر المنير أنه قد صححه النووي والحاكم بن حبان، فنحن إنما نحكم بما اطلعنا عليه وبما وجدناه. وجدنا هذا الحديث في سند أبو سعيد الحبراني وهو مجهول كما قال الحافظ بن حجر نفسه في الفتح، قال رجل قال هو مجهول. وعلى فرض أن الحديث حسن كما قال الحافظ فإنه يحمل على ما فوق الثلاث جمعا بين الأدلة. كيف ذلك؟ يقال مثلا يجب عليك أن تستجمل ثلاثة أحجار، فإن لم تكفي الثلاثة فزد رابعا، فإن كفى الرابع فزد خامسا حتى تقطع على وجهك، وزيادتك الخامس مستحبة وليست واجبة. هذا الذي يقال في مثل هذه المسألة. قوله أول استنجي برجيع أو عظم، الرجيع هو بعض الدواب روثها، والعظم معروف، والعلة في هذا أمران. الأمر الأول ما رواه مسلم في الصحيح عن مسعود وهو عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بالرجيع والعظم، وقال إنها زادكم، قال في العظم زاد إخوانكم من الجن يقصوه الله لهم أوفر ما كان لحما، وقال في الرجيع إنه علف دوابهم، رجيع دوابنا علف لدوابهم. وأيضا في مسلم من حديث جابر قال نهى أن يستجمر بالبعر أو العظم. هذا على وجه. وجه الثاني ما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر به العظم والروح، وقال إنهما لا يطهران. وهذا أبلغ، هذا الحديث أبلغ، لأنه يستفاد منه أنه إذا استعملتهما فإن هذا لا يسيئك، حتى لو ذهب، نقول حتى لو ذهب، بل لا بد أن تستجمر أو أن تستنجي، لأن الرسول قال إنهما لا يطهران. إذن يستفاد من هذا الحديث حديث سلمان النهي عن جميع الأمور المذكورة في هذا، فيه أولا النهي عن قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها على التفصيل المذكور، والنهي عن الاستنجاء باليمين، والنهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاث أحجار، والنهي عن الاستنجاء برجيع أو عظم. قالوا لاستبعث يا نبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. إنما قال شرقوا أو غربوا لأن قبلة أهل المدينة كقبلة أهل حائل في الجنوب، وأما أهل القصيم في الرياض ما يقال لهم شرقوا أو غربوا، إنما يتجهوا نحو الشمال أو الجنوب. وفي هذا الحديث رد على من قال بكراهة استقبال القمر واستدباره في قضاء الحاجة. لماذا؟ لأن القمر إما أن يكون في جهة الشرق أو أن يكون في جهة الغرب، فحينئذ يكون لا دليل لهم في هذا النهي، على أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل من الشرع على أنه يكره استقبال القمر الشمس والقمر. بعضهم علل بعلة قال لاستقبله من كشفت عورته، المقصود أن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. كذلك ورد عند أبي داود من حديث أبي معقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل بيت المقدس، أي حال قضاء الحاجة، نهى أن يستقبل الرجل بيت المقدس حال قضاء الحاجة. ولكن في سنده رجل قال أبو زيد وهو مجهول فلا حجة فيه. حديث أبي أيوب هذا من أدلة من يرى التحريم مطلقا. لماذا؟ لأن أبا أيوب في نفس الحديث قال: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، أو قال مستقبل الكعبة، قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. قالوا فدل على أن هذا ذنب، وإلا لم يستغفر أبو أيوب، هو انحرف صحيح لكن لم يكن انحرفه كافي، ولذلك استغفر الله عز وجل. فعلى هذا يكون أبو أيوب ممن يرى أن التحريم عام، الفضاء في البنيان على الاستقبال أو على الاستدبار، وابن عمر لا يرى أن التحريم خاص في الفضاء لا البنيان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود. هذا الحديث وهم فيه الحاضر وعند أبي داود، لكن ليس من مسند عائشة ولكن من مسند أبي هريرة. وفي سنده أبو سعيد الحبراني وهو مجهول كما تقدم، حديث ضعيف لكن حسنه الحافظ بن حجر وصححه النووي وابن حبان والحاكم، ومعناه صحيح أنه يجب على الإنسان أن يستتر وأن لا يكشف عورته أمام الناس، إن هذا محرم من أدلة كثيرة في الشرع. وكما تقدم في الدرس الماضي أن مسلم روى عن عبد الله بن جعفر قال: كان أحب ما استتر به رسول الله من حاجته هدف أو حائش نخل. إن هذا الحديث على فرض تحسينه يدل على وجوب الاستثار عن أعين الناس، أنه يحرم على المسلم أن يكشف عورته أمام الناس. قرصت احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث ابن سعيد: لا يفضي الرجل إلى الرجل بالثوب الواحد ليس على عورته منه شيء. إذن ينبغي للمسلم أن يتأدب بهذا الأدب، إذا كان في الخلاء مثلا أو في الصحراء فلن يبعد، وأن يقضي حاجته خلف شيء مرتفع، فإن لم يتيسر له ذلك فليرخي ثوبه خلفه حتى لا ترى عورته. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط غال غفرانك، هذا مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره وحاكم من المتشددين في التصحيح والتحسين، مع ذلك صح هذا الحديث. قوله غفرانك أي أسألك مغفرتك. لماذا الرسول لما خرج من الخلاء قال غفرانك؟ ذكروا في هذا عدد من الأمور، منها أولا أن الرسول كان يذكر الله على كل أحيان، فانقطع عن الذكر حال قضاء الحاجة فعدها لذنبا، فلما خرج استغفر، هذا وجه. الوجه الثاني أن الله عز وجل لما أطعمه وأعانه على حضن هذا الطعام وإخراجه علم أنه قد قصر في شكر نعمة الله عليه، فلما خرج استغفر الله، هذا وجه آخر. وجه الثالث وهو الصحيح في نظري أنه لما تخلص من هذا الأذى، وخلصه الله عز وجل من هذا الأذى الذي يضايقه ولو بقي فيه لأهلكه، تذكر ذنوبه وما والأوزار التي يحملها الإنسان على ظهره يوم القيامة، فلما خرج سأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه، هذا هو وجه أصح الأوجه. ورد في حديث أنس عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذا الحديث في سند إسماعيل المسلم المكي وهو ضعيف، صح موقوفا عن أبي ذر أن أبي ذر كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. روى أيضا عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني طعمه وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، وهذا ضعيف أيضا. إذا كل هذه الأحاديث صح مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صح قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى موقوفا على أبي ذر من كلام أبي ذر رضي الله عنه. فهل يشرع المسلم أن يقول هذه الأذكار أحيانا؟ يقول: لا بأس، يقولها أحيانا لكن لا يلازمها ولا يعتقد صحتها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قالها أحيانا لا بأس، إذا خرج من الخلاء، إلا أن الثابت عن رسول الله أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك أي أسألك مغفرتك. وتلاحظ سبحان الله أنه ما من شيء إلا له ذكر، فالإنسان المحيط بهذه الأذكار الواردة في الشرع يصدق عليه أنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا كان إذا نام ذكر الله، وإذا دخل خلا ذكر الله، وإذا خرج من بيته ذكر الله، وإذا دخل المسجد ذكر الله، وإذا دخل بيته ذكر الله، وإذا جمع أهله ذكر الله، هذا لا شك أنه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قوله عن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيهم بثلاث أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس أو رجس، أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه استدل به الحنفية على أنه يجوز الاقتصار على حجرين، فقلنا الرد عليهما من رواية أحمد أنه قال ائتني بغيرها، وأيضا قوله إنها رجس قد يستغرب الإنسان ويقول إذا كان رجس فكيف يكون طعاما لدواب الجن؟ نقول لا، ورد في رواية ابن خزيمة أنه قال إنها روثة حمار، حينئذ لا يكون هذا داخلا في يعني في الروث الآخر الذي أخبر الشارع أنه يأكله دوابه، أنه علف لدواب الجن، يعني روث بهيمة الأنعام. وهذا الحديث سبقونه أيضا وجوب الاستجمار بثلاث أحجار، وأنه لا يجوز أن يستجمر بأقل منها. ويستفاد منه أيضا جواز الاستعانة بأحد في أن يأتي له بالأحجار أو أن يأتي له بالماء ليستنج به، هذا لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم الأروث، فقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. هذا الحديث فيه تعقيب على شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية عليه رحمة الله، فإنه قال إن استجمر بالعظم أو بالروث فإنه يجزئه. ولعل الشيخ رحمه الله كما قال ابن القاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام أنه لم يطلع على هذا الحديث، لأن هذا الحديث نص في أنه لا يجزئه ذلك، وإن ذهب أثرهما، لأنه قال فإنهما لا يطهران، فهذا يدل على أنه إذا استنجى بعظم أو رث فإن هذا لا ينفعه ولو ذهب أثر الخارج، بل لا بد من استخدام الماء أو الحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنجهم يا زوج فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. قوله استنزه من البول أي استبرئ منه واستتر منه، أولا بغسل أذنه الذي على الذكر، ثانيا بأن يتحفظ الإنسان لأن لا يقع على بدنه أو ثوبه شيء منه، هذا معنى الاستنجاء. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدم الاستنجاء من البول أنه من أسباب عذاب القبر، بل قال أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. وقد ورد في الصحيح أن من كانوا قبلنا كان إذا أصاب أحدهم شيء من البول في ثوبه أو بدنه قرض بالمخرط، أصاب شيئا من بدنه البول فإنه يقرضه بالمقراض، أصاب شيئا من ثوبه فإنه يقرضه ويقطع ما أصاب الثوب من البول. لكن الله عز وجل من رحمته بنا أنه رفع الآثار والأغلال عنا التي كانت على من قبلنا، وقال إذا أصابك شيء فاغسله، اغسله بماذا؟ اغسله بالماء. إلا أنه ينبغي للمسلم أن لا يكون غاليا، تبوا يا إخوان لا نريد الغلو ولا الجفاء، حسن المهم المفرق حيث أنه ما يدري أصاب ثوب وما أصاب بدنه، ولا يكون أيضا غاليا موسوسا يطيل جلوس الحمام ساعة نص ساعة عشان يناظر الضوء طلع ما طلع، صابه شيء ما صابه شيء، جان قطرة ما جان قطرة، هذا خطر على الإنسان، خطر على دين الإنسان وسواس، نعوذ بالله منه. فلا نريد الغلو ولا نريد، يخلق الإنسان طبيعي عادي،
تمول عادي، واغسل ذكرك عادي، وإن كان كنت ترى أنه ربما خرج منك قطرات فانتظر قليلا حتى تفرغ، ثم اغسل وتوضا واخرج الى الصلاة. فإن كان معك عادة أنه ربما لابد يأخذ منك قطرات حتى لو انتظرت حتى لو توسعت قليلا فلا يضرك، حتى لو خرج معك شيء بعد ذلك فإنه لا يضرك حتى لو كنت في الصلاة، لأن هذا أشبه ما يكون بصلاة البول. أما إذا كان أحيانا يحصل معك فالأولى لك والأجدر بك أن تعود للحمام وأن تغسل الذكر وتغسل ما أصاب الثوب، وإن كان هذا يكثر معك يكفيك فقط أن تنضحه، يكفيك أن تنضحه بكث من ماء. وكما تعلمون أن الاستنزاء من النجاسات من شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. وفي حديث ابن عباس رضي الله الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما كان لا يستدرك من بوله فرأيت لا يستدرك، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة إلى آخر الحديث. هذا الحديث استدل بظاهره من يرى أن جميع الأبوال نجسة حتى أبوال مأكل اللحم. ليش؟ قال لأن البول هنا دخلت عليه ال التي للجنس وال التي للجنس تفيد العموم، فهذا يصدق على كل بول، بول آدمي أو بول مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم، وهذا ليس بصحيح، لأن الأدلة الأخرى دلت على أن المراد بالبول على أن بول مأكل اللحم طاهر، وذكرنا هذا فيما سبق حديث أنس في قصة العرانيين، حديث أنس في صلاة صلى في مرابض الغنم، وحديث أم سلمة لما رسول أذن لها أن تقوط على بعيرها حول الكعبة البعير لا يعقل ربما بال، ومع ذلك الرسول أذن لها في أن تطوف على بعيره والرسول طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام. إذا تكون ألها هنا في العهد البول معروج أو بول الإنسان نفسه، لأنه في رواية البخاري قال أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. يذكره الفقهاء في مصنفاتهم وفي مختصراتهم أن الأفضل في الجلوس في الخلاء في الحمام أن يكون الاتكاء على رجل اليسرى، الاعتماد على اليسرى، وأن تنصب الرجل اليمنى. من هذا؟ قالوا من هذا الحديث، قل هذا الحديث ضعيف، إذا كان ضعيف لا يمكن أن نأخذ منه حكما شرعيا. فإن قالوا هذا مجرد بأنه أفضل يقول حرص، إذن هذا داخل تحت التجربة، فمن شاء فعله ومن شاء تركه. وعن عيسى بن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله إذا بال أحدكم فلينتظر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. فقال شيخ الإسلام إنه موضوع أحسان جميل، قال هذا الحديث موضوع، وقال يسبب سلس البول. بعض الناس مثلا يشدد في هذا، ربما صار البول لا يخرج معه إلا إذا نثر. قال شيخ الإسلام هو كما يقال إذا حرب من الشاة يدر، وإذا ترك قر قال هكذا بول الإنسان إذا ترك قر وإذا نثر در يجب يتعود. المقصود أن هذا غير مشروع، لكن إذا ترك الإنسان من مثل هذا وصار ما يخرج معه البول إلا بأن ينثره فإنه لا بأس أن ينثره، لكن بشكل يسير وسهل حتى لا يؤذي نفسه ولا يكون هذا معتدا له. والأولى له الأولى أن لا ينثره وأن ينتظر حتى يخرج جميع البول. فإن كان يعلم أنه إذا لم ينتهه ولم يخرجه بيده فإنه يبقى ثم يأخذ بعد ذلك فلا بأس أن ينتره، لكن لا يكون هذا حكم شرعي. ولم يعبد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم، فقالوا إن نسبي الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف جدا، بسند ضعيف وأصله في أبي داود. هذا الحديث استدل به من يرى أن الأكمل والأفضل البدء بالحجارة ثم أن يسبع الحجارة الماء، لكنه ضعيف. والصحيح حديث أبي هريرة وحديث عويل بن ساعدة هذا يقوي هذا، أن الرسول لما سألهم قالوا نستنجي بالماء. وأما إتباع الحجارة الماء، الحجارة الذي يسبعون إتباع الحجارة الماء، هذا ضعيف. إلا أني كما ذكرت لكم ذكر الشيخ عبد الله الدويش غفر الله له بكتابه تاريخ المدينة المشبه أنه وجد له شاهدا هناك. المقصود المشهور أنه ضعيف، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار الأحجار، لأن الله قال في رجال يحبون أن يتطهروا، فلما سألوا ماذا تفعلون؟ قالوا نستنجي بالماء. إذا الأفضل هو الاستنجاء بالماء، والجمع بينهما أفضل لا لدليل ثبت عندنا، وإنما لأجل أن الإنسان حتى لا يباشر النجاسة بيده يبدأ بالأحجار ثم يعقبها بالماء. وصح ابن خزيمة من حديث هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة، وهذا آخر حديث في هذا الباب. إن كان هناك سؤال حول صحيح هنا حديث عائشة قلوروا أزواجكم من استطيبوا ماء فإن الرسول كان يفعله فإني أستحييهم، هذا يدل على ماذا؟ على أن الاستنجاء بالماء أفضل. نعم. اي نعم، طالما خرج من الذكر فله حكم البول. سم هي وردت بس انها ضعيفة، الشيطان الرجيم اسنادها ضعيف. والله شيخ الإسلام حكم عليه قال بل هي بدعة، يقول بعضهم جعلها سنة قال بل هي بدعة. ما والله أنا أرى عدم الاستقبال وعدم الاستدبار، وإن وجدت فاستدبر ولا تستقبل. واضح؟ فاستدبر ولا تستقبل. لا ما يكفي، لكن هذا قد يكون مثلا محل ضيق أبو أيوب ما استطاع أن يحرف أكثر من هذا الانحراف. هذا المقصود أنه في البنيان الشرع أمر فيه أخف، لكن ينبغي الواحد منكم إذا بنى بيت ولا شيء أن لا يجعل المرحاض تجاه الكعبة، يجعله شرقا أو غربا. يجي البول من ذكر بس ما يضره، بس كيف؟ حتى رجع الملابس ما يضره، يغسل يستنجي هو شيء كيف؟ بول قائما مما المسائل كان فيها الصحابة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كانت تكره جواز البول قائما، وكانت تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. هذا هو مشهور، هو الأفضل وهو الأحسن أن الإنسان ما يبول إلا قاعدا. لكن ثبت في الصحيحين حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، فكيف الجماعة يقول كان رسول يدل على الجواز؟ لكن لا يجوز الإنسان أن يبول قائما إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأمن من انكشاف عورته، أن يرى أحد عورته. الشرط الثاني أن يأمن من عود رشاش البول إليه، فإذا أمن هذين الأمرين جاز له ان يبول قائما، والافضل هو البول قاعدا.
بالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصحبه.